بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له، أي للنبي عليه الصلاة والسلام. بقيت شفاعة أخرى أيضا من الشفاعات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. قال: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها. أما هذه فابن القيم رحمه الله تعالى ينص على أنه ليس لها دليل، قال: لم أعثر على دليل بهذا المعنى لهذا النوع من الشفاعة. وجدت بعض الأحاديث الضعيفة ذكرها الإمام الوادعي رحمه الله في كتاب الشفاعة، لكنها ضعيفة لا تصح، يعني أشخاص استحقوا النار فيشفع فيهم فلا يدخلونها. وليس معناها أن هذا الصنف لا يوجد، قد يوجد ويكون عفو من الله له يعفو عنهم، نعم، لكن شفاعة أو قسم مستقل من أقسام الشفاعة بهذا كما سمعت الأدلة. قال: ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، وأدلة ذلك كثيرة جدا، ومنها شفاعة إله الكبائر من أمتي. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أول من يحرك حلقها طالبا أن يفتح له بابها، كما قال عليه السلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي. هذا الحديث عند الترمذي بهذا اللفظ، وفيه زمعة بن صالح الجندي ضعيف، لكن بعض ألفاظ الحديث لها شواهد مذكورة في كتاب الشفاعة للإمام الوادعي رحمه الله. قال: يعني بعد دخول الرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول من الناس دخولا الجنة. وأما قوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له، يعني يصير الشافع مع المشفوع له شفعا، بعد أن كان المشفوع له إيش؟ وترا، فلما جاء من يشفع له صار شفعا، فسميت الشفاعة شفاعة من هذا الجانب. قال: والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة وأحاديثها متواترة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنفى الشفاعة بلا إذن. فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن، يعني من شروط الشفاعة الإذن. قال تعالى عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشاهد من بعد أن يأذن، وأيضا يكون راضيا عنه، يكون الله سبحانه راضيا عن هذا المشفوع له. فبين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتضى قوله وعمله. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة، الخوارج والمعتزلة ينفون الشفاعة، نعم ينفون الشفاعة التي هي الشفاعة في أهل الكبائر، لأن أهل الكبائر عند الخوارج المعتزلة يعتبرون من المخلدين في النار، فلذلك ما عندهم شفاعة لأهل الكبائر. من مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة فما لنا من شافعين. يعني يستدلون بهذه الأدلة: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. معنى هذه الأدلة واردة في من؟ في الكفار. هذه الأدلة واردة في الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي الكفار، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة أي الكفار، النفس الكافرة على هذا الحال. قال: فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضا. هذه منفية، هذه منفية. الشفاعة التي يثبتها المشركون لأصنامهم، ما نعبدهم إلا إيش؟ ليقربونا إلى الله زلفى، فهم أرادوا من الأصنام أن تقربهم إلى الله، واتخذوهم أيضا شفعاء، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه الشفاعة منفية، قال الله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما الشفاعة يا الكبائر، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ثابتة ولا هذه التوى، لكنها من بعد الإذن ولا تكون إلا لمن ارتضى. وأما قوله: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، على الصحيح من أقوال أهل العلم، قول الجمهور أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، كما صرح به في الحديث. الذي يغبطه به النبيون، والذي وعده الله أن يبعثه إياه بقول: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء أن نقول بعد السلام بعد الصلاة عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وأما قوله: أما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم قد استحقوا دخول الجنة، لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته. واضح. وأما قوله: هاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، وتنضم إليهما ثالثة وهي الشفاعة في تخفيف العذاب عن بعض المشركين كما في شفاعته لعمه أبي طالب، فيكون في ضحضاح من نار. الضحضاح الذي يبلغ الكعبين، ما الذي يبلغ الكعبين يقال له ضحضاح، معناه أن النار لا تصل من أبي طالب إلى كعبيه، ومع ذلك يغلي منهما دماغه، كما ورد بذلك الحديث، حديث العباس، هو حديث متفق عليه، جاء من حديث أبي سعيد البخاري. وأما قوله: أما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها، ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها، والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. قال الشارح: وأما قوله: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب إلى آخره، فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع، وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه، مثل قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يعني هذا لا يعقل ولا يمكن أن يكون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكر أشد الإنكار. وكذلك نبههم الله على ذلك بما أوقعه من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين. وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع، التفاصيل لا تعلم إلا بالسمع، لكن من حيث الجملة إثبات البعث يعلم بالعقل. والنقول الصحيح عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. بقيت بعض المباحث المتعلقة بالقدر والإيمان ونحو ذلك.